بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
القراءة العربية ومهاراتها للصف الثاني المتوسط، الفصل الدراسي الأول، تأليف الأستاذة جواهر بنت محمد مهدي، الأستاذة ميمونة بنت محمد شمسان، الأستاذة نجاة بنت حسن بنجر، والأستاذة هويدة بنت فواز الفائز. أسجل عن الطبعة الثانية لعام 1427-1428 هجرية. أقول وبالله التوفيق.
الشريط الثاني،
صفحة 44، النشاطات التعلمية والتقويمية، القراءة والأداء. 1. اختاروا أنسب عبارة مما يلي لتكون فكرة محورية عامة للنص. ألف: المساجد الإسلامية في الأندلس قديما وحديثا. باء: منارات شامخة للإسلام في ذاكرة جبل طارق. جيم: مسجد جديد في جبل طارق يذكر بمساجد المسلمين الأولى في الأندلس. 2. يتحدث النص عن جامعين عظيمين، أضع فكرتين فرعيتين للثاني على غرار فكرتي الأول. الفكرة الأولى تشييد المسجد الجامع والاهتمام بتطويره حتى كان معمارا فريدا. الفكرة الثانية: يعد المسجد الجامع أكبر جامعة إسلامية في عصره. الآن جامع خادم الحرمين بجبل طارق. 3. أقرأ ما يلي. ألف: أبيات أبي البقاء الرندي مع التعبير عن الأسى والاستنجاد فيها. باء: العبارة التي تبين عودة الأذان في جبل طارق بنبرة فيها الفخر والتمجيد مع الوقف بين الكلام الوقفات المناسبة. أنطق الصاد والسين نطقا صحيحا في الجمل التالية: الصبغة الإسلامية أحد جسور التواصل والحوار، نصر إسلامي فريد، حيث المساجد قد صارت كنائس. صفحة 45، الفهم والتحليل. أولا: بعد قراءة النص أجيب شفهيا عما يلي. 1. ما الذكريات المباركة لجبل طارق في نفوس المسلمين؟ 2. كيف كان المسجد الجامع مهما أيام حكم العرب في الأندلس؟ 3. ما الدور المأمول الذي سيؤديه جامع خادم الحرمين الشريفين للمسلمين الذين يسكنون جبل طارق؟ ثانيا: أملأ الفراغ فيما يلي بما يناسب. ألف: أسس المسجد الجامع في الأندلس التابعان الجليلان فراغ وفراغ. باء: افتتح جامع الخادم الحرمين الشريفين بجبل طارق في شهر فراغ من عام فراغ هجري، وتتسع ساحته لفراغ مصل. جيم: مئذنة جامع خادم الحرمين الشريفين بجبل طارق مميزة لأنها فراغ. ثالثا: أختار الإجابة الصحيحة لكل عبارة فيما يلي. 1. يقع جبل طارق عند التقاء أوروبا بآسيا، أو عند التقاء أوروبا بإفريقيا، أو عند التقاء آسيا بإفريقيا. صفحة 46. 2. استمرت الدولة الإسلامية في الأندلس ما يقارب 5 قرون، 10 قرون، أو 8 قرون. 3. يقع المسجد الجامع الذي بناه المسلمون بعد فتح الأندلس في جبل طارق أو مدينة قرطبة أو مدينة غرناطة. 4. بني مسجد خادم الحرمين الشريفين في جبل طارق بعد خروج المسلمين من الأندلس ب5 قرون أو ب8 قرون أو ب3 قرون. 4. أعلل ما يلي. ألف: تحول المساجد الإسلامية إلى كنائس في الأندلس. باء: اهتمام خادم الحرمين الشريفين بإقامة المساجد بإقامة مساجد ومراكز إسلامية في أنحاء العالم. جيم كون جامع خادم الحرمين الشريفين بجبل طارق ليس مسجدا فحسب بل مركزا إسلاميا. صفحة 47. خامسا أحدد فيما يلي أوجه إنفاق المال التي تعد في سبيل الله. ألف التبرع للجمعيات الخيرية التي تنفق على الأيتام والمحتاجين. باء بناء المساجد. جيم التبرع لجمعيات الرفق بالحيوان. دال حفر الآبار. هاء بناء المدارس. واو التبرع لتشجيع الرياضة. إذا من الله تعالى علي بالمال فسأختار هذه المجالات لإنفاقه. اللغة والتذوق. واحد أوضح معاني المفردتين التاليتين من معجم الكتاب المدرسي. تشرئب يتبوأ. اثنان أختار الإجابة الصحيحة للعبارات التالية. ألف ذهبت ريحهم يقصد بذلك تغير اتجاه الريح في بلادهم أو زالت دولتهم أو ضعفت دولتهم. صفحة 48. باء انفرط عقدهم تعبير عن ضياع زينتهم أو فقرهم ماليا أو تفكك صفوفهم ووحدتهم. جيم تتشنف الآذان لسماع نداء الرحمن. تتشنف هنا تعني تتمتع تتزين تنصت. ثلاثة أصف ما توحيه الصور التالية. تدفقت الحضارة الإسلامية لتفيض على أوروبا كنوزا من المعرفة. والصورة التالية حتى المحاريب تبكي وهي جامدة حتى المنابر ترثي وهي عيدان. أربعة ورد في سورة يوسف قوله تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. آتي من الأبيات بالصورة التي اقتبسها الشاعر من الآية مع توضيح الإيحاء الذي أراده. صفحة 49. خمسة أصوغ على غرار النمط المعطى. النمط هو ها هي شمس الإسلام تشرق مرة أخرى على بلاد الأندلس. نقول ها هي فتاة الإسلام فراغ. ها فراغ. نمط ألا نفوس أبيات لها همم. نقول ألا قلوب فراغ. ألا فراغ. ستة أكمل كما في المثال غارت غيور. طمحت فراغ. عجزت فراغ. دأبت فراغ. حنت فراغ. سبعة أكمل ما يلي بإسناد الفعل الناقص إلى الضمائر المناسبة في الجمل على غرار المثال المسلمون يؤدون الصلاة بيسر. أدوا الصلاة. المسلمان فراغ. المسلمة فراغ. المسلمات فراغ. صفحة 50. أتذكر أن همزة الوصل تحذف من ألف كلمة اسم في البسملة إذا كانت كاملة. باء من كلمتي ابن وابنة إذا جاءتا مفردتين ووقعتا بين علمين ثانيهما أب للأول ولم تقع أول السطر وكذلك إذا سبقتا بياء النداء. جيم من جميع الكلمات المبدوءة بها إذا سبقت بهمزة الاستفهام. ثمانية أملأ الفراغ فيما يلي بالاسم المناسب مما أمام كل جملة. ألف فتح طارق فراغ زياد الأندلس. نقول ابن أو ابن يعني بالألف ولا من غير ألف هذا المقصود. باء فراغ الله أبدأ أعمالي باسم أو باسم. جيم يا فراغ الإسلام تمسكي بحجابك ابنة أو ابنة. دال فراغ عباس من أكثر رواة الحديث ابن أو ابن. ها فراغ الله الرحمن الرحيم أفتتح الجلسة باسمي أو باسمي. واو فراغ أخيك هذه ابنة أو ابنة. صفحة 51. معلومات تهمك. يتضمن المسجد الجامع بقرطبة 11 بهوة وبه 3 محاريب وقبة عظيمة ويبلغ ارتفاع مئذنته 73 ذراعا، ولها مطلعان، وحول المسجد 3 مكسورات للخطباء والمؤذنين والفقراء الذين لا بيوت لهم. في ساحة هذا المسجد 27 مدرسة أجرى الخلفاء رواتب لعلمائها وطلاب العلم، وقد درس فيها أبو علي القالي. أقيم جامع خادم الحرمين الشريفين بجبل طارق بمرافقه المتعددة على قطعة أرض تتجاوز 205,000 متر مربع، وبتكلفة زادت على 30 مليون ريال على نفقة جلالته الخاصة. بالمسجد مصلى خاص بالنساء، وتضم المدرسة 6 فصول لتدريس علوم الدين واللغة العربية. النشاط المصاحب: 1. أذكر 3 من المساجد أو المراكز الإسلامية التي أقامها خادم الحرمين الشريفين في أنحاء العالم مع تحديد أماكنها. صفحة 52. 2. آتي من محفوظاتي بآية قرآنية أو حديث نبوي عن فضل بناء المساجد في الإسلام. التعبير الكتابي: التقرير. أعلم أن التقرير هو كتابة حقائق موضوعية عن أمر معين بهدف اتخاذ قرار بشأنه، يتطلب جمع المعلومات من مصادرها في الكتب أو بواسطة الزيارات، يكتب بطريقة منظمة وبتسلسل منطقي مع الدقة والوضوح والبعد عن الخيال أو الاستنتاجات السريعة، يتضمن توصيات ومقترحات في آخره. مسجد المدرسة مكان لأداء الصلاة جماعة ومجلس للذكر والإرشاد. أكتب تقريرا موجزا عن مسجد مدرستي حسب العناصر التالية، وهذه الفكرة تعتبر للإثراء ولا تستهدف في التقويم. صفحة 53. يعني مكانه، مناسبته، مساحته، مناسبتها، تجهيزاته، مناسبتها، وظيفته، الإقبال عليه، التوصيات والمقترحات في صفحة 53 هذه. 54. صفحة 55. الدرس الرابع: الفتوحات الإسلامية الكبرى حول الخليج العربي. كانت موجات الردة التي اجتاحت أطناب الجزيرة العربية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أخطر محنة مر بها الإسلام، كما كانت مواجهتها امتحانا قاسيا لصلابة المسلمين واستعدادهم للدفاع عن عقيدتهم. خرج الإسلام من هذا الامتحان الرهيب ظافرا منتصرا، فقضى على فتنة الردة وصهر العصبيات القبلية في بوتقته وجمع شتاتهم في ظل رايته. ولما تم للمسلمين ما أرادوا اتجهوا أول ما اتجهوا إلى فتح ما جاور الجزيرة العربية شمالا، وكان من معاركهم الأولى معركة كاظمة المشهورة بذات السلاسل عند رأس الخليج العربي سنة 12 للهجرة، يوم وقف الجندي العربي المسلم بين يدي القائد الفارسي هرمز وقدم إليه رسالة القائد العربي المسلم، فأخذ هرمز الرسالة وناولها أحد أتباعه الذين يعرفون العربية فقرأ عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، أسلم تسلم، أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. خالد بن الوليد. وسكت القارئ فتغير وجه القائد الفارسي وأبدى شيئا من الدهشة والاستخفاف بالنذير، فمن ذا الذي جاء يهدد الإمبراطورية الفارسية قاهرة الروم؟ وأشار هرمز إلى جيشه أن يستعد لسحق المسلمين، وبدأت المعركة بأن دعا هرمز خالدا إلى مبارزته وأعد خطة للغدر به بأن أمر جنوده بالهجوم على خالد أثناء انشغاله بمبارزته، وقبل أن يشرعوا في تنفيذ مؤامرتهم الغادرة كان خالد قد صرع هرمز في جولة قصيرة وآزره البطل المقدام القعقاع بن عمرو التميمي، فبادرهم وردهم مدحورين قبل أن ينالوا من خالد، ثم حمل المسلمون على أعدائهم حملة أطارت عقولهم، فهم فريق منهم أن يفروا من هول المعركة فازدادوا اضطرابا لأن قوادهم أمروا أن يشد بعض الجنود أيدي بعض بالسلاسل ليثبتوا في المعركة مكرهين، ولكن حملة المسلمين تزداد شدة وضراوة، ولم يمض وقت طويل حتى كبر المسلمون لأول نصر كبير على الفرس الذين باءوا بهزيمة منكرة، ولم يحسبوا أن هذه المعركة كانت بداية النهاية لملكهم والخطوة الأولى لرحلة النصر المبين لجند الله. ولما ذاق المسلمون حلاوة النصر في معركة كاظمة ذات السلاسل اشتاقت نفوسهم إلى مواصلة الجهاد، آملين في نشر دين الله في البلاد جميعها. وذاق الفرس مرارة الهزيمة وعقدوا العزم على معاودة الكرة، متوهمين أن كثرة العدد ومضاعفة العدة يمكن أن تهيئ لهم سبيل النصر، فتدفقت جموع المقاتلين على المدائن عاصمتهم، وتمت تعبئة جيش كبير للجولة القادمة، وعقدوا لواء هذه الجموع لمن رأوه أشجع قوادهم ويدعى قاذان، فتقدم سطح 57 بجيشه إلى المذار التي تقع شمال الخليج على ضفاف دجلة، والتقى في طريقه ببقايا الفرس الفارين من كاظمة بقيادة قباذ وأنو شجان، فضمهم إلى جيشه وتواصوا بالثبات حتى النهاية. وكان المسلمون المتعطشون إلى النصر أو الشهادة بقيادة سيف الله المسلول خالد بن الوليد يرقبون عودتهم، وطالب القواد الفرس من ينازلهم من العرب، وتقدم إليهم من أبطال العرب من أردوهم في الجولة الأولى، وأفزعت المفاجأة جموع الفرس، وتمكنت سيوف المسلمين من رقابهم، وانجلت المعركة عن نصر ساحق للبواسل، وكان القتلى من الأعداء فوق 30,000 في رأي بعض المؤرخين، وطارت الأنباء إلى كل مكان تنقل أخبار النصر إلى أرض الإسلام وتنشر الخوف في معاقل الأعداء. النشاطات التعلمية والتقويمية: القراءة والأداء. 1- أصوغ الفكرة المحورية العامة للنص. الفكرة المحورية التي تلخص مضمون الموضوع هي فراغ. 2- أكمل العناوين الجانبية لمعركة المذار، تعبئة جيش الفرس في المدائن، فراغ. صفحة 58. 3- أقرأ نص رسالة خالد بن الوليد بنبرة تنم عن الأمر والتخيير والتهديد فيها. 4- أقرأ العبارة التي تشير إلى رد هرمز بعد معرفته مضمون رسالة خالد بن الوليد بنبرة المستخف المزدري. 5- أرتب الأحداث التالية حسب وقوعها في معركة كاظمة: تدخل البطل المسلم القعقاع بن عمرو لرد من أرادوا اغتيال قائد المسلمين، اضطراب جيش هرمز عندما أرادوا الفرار من ساحة المعركة، استخفاف القائد هرمز برسالة خالد بن الوليد، حملة المسلمين على جيش هرمز، المبارزة بين خالد بن الوليد وهرمز. 6- أنطق حرف الزاي وحرف الذال نطقا صحيحا في الكلمات التالية: الجزية، العزم، هرمز، الجزيرة، هزيمة، الذمة، المذار، تنفيذ، الذين، بالنذير. الفهم والتحليل: أولا، من خلال قراءة النص أجيب عما يلي: 1- على من يطلق اسم الفرس وأين تقع مواطنهم؟ 2- في أي عهد وقعت معركتا كاظمة والمذار؟ 3- ما الخطة التي أعدها القائد الفرسي للإيقاع بخالد بن الوليد؟ 4- إلى ما انتهت معارك المسلمين مع الفرس وما أثرها على الطرفين كليهما؟ صفحة 59. ثانيا، أختار الإجابة الصحيحة عن كل عبارة فيما يلي: ألف، كان قائد جيش الفرس في موقعة المذار هو هرمز قاذان قباذة. ب، سميت معركة كاظمة بمعركة ذات السلاسل لأنها كانت بداية سلسلة هزائم الفرس في معاركهم مع الروم، أو لأن المعركة دارت بجانب سلاسل من الجبال العالية، أو لأن الفرس كانوا يقيدون جنودهم بالسلاسل ليثبتوا في المعركة. جيم، انتصر المسلمون في كاظمة بسبب صدق عقيدتهم وقوة إيمانهم، كثرة عددهم ووفرة عدتهم، قلة عدد جيش الفرس وعتادهم. ثالثا، جاء في رسالة خالد بن الوليد إلى هرمز قوله أسلم تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. دال خير خالد بن الوليد قائد الفرس بين ثلاثة أمور أذكرها. صفحة 60. هاء، بما وصف القائد المسلم جنوده وبما وصف جنود الفرس. واو، هل أثبتت المعركة صدق القول السابق؟ أدلل على ما أقول. رابعا، أعلل ما يلي. ألف، استخفاف هرمز بما جاء في رسالة خالد بن الوليد. باء، عدم تمكن الفرس من تنفيذ خطة قائدهم. جيم، عزم الفرس على معاودة الكرة في الهجوم على المسلمين بعد معركة كاظمة. اللغة والتذوق. واحد، آتي بالجذر الثلاثي مما يلي على غرار المثال الأول. أردوهم، رأوهم، تواصوا. والجذر الثلاثي للفعل الأول أو للمثال الأول أردوهم هو رادية، الراء والدال والياء. صفحة 61. اثنان، أدخل الكلمتين التاليتين في جملتين من إنشائي. اجتاح، باء. ثلاثة، أصف ما توحيه إلي التعبيرات التالية. ألف، وصهر الإسلام العصبيات القبلية في بوتقته. باء، تعطش المسلمون إلى النصر أو الشهادة. جيم، ولكن حملة المسلمين تزداد شدة وضراوة. أربعة، أصوغ على غرار الأنماط التالية. يستخدم الفعل ذاق للإتيان بالأمر الحسن والسيء. النمط، ذاق المسلمون حلاوة النصر وذاق الفرس مرارة الهزيمة. ذاق الأسير فراغ بعد أن ذاق فراغ. النمط، قال خالد لهرمز أسلم تسلم وإلا فلا تلومن إلا نفسك. نقول للسائق المسرع فراغ، ونقول لمن يهمل درسه فراغ. صفحة 62. النمط، هذه المعركة كانت بداية النهاية لملكهم والخطوة الأولى لرحلة النصر المبين لجند الله. ونصف الفقير الذي وجد عملا فراغ، بداية النهاية فراغ والخطوة الأولى فراغ. خمسة، أصوغ على غرار المثال. نموذج، الفاعل اسما ظاهرا، نقول عقد المسلمون العزم على الجهاد. الفاعل ضميرا، نقول المسلمون عقدوا العزم على الجهاد. الآن المطلوب جمع المؤنث، جمع المؤنث، المثنى المذكر، المثنى المؤنث، المفرد المذكر. ستة، أكمل على غرار المثال الأول وأنتبه إلى كتابة المادة. نموذج، أزر آزر، أمل آمل، أتى أخذ، أخا أمر، ألف أسف، أمن أبها. صفحة 63. سبعة، آتي بجمع التكسير من الأسماء التالية على غرار المثال الأول وأنتبه إلى كتابة المادة. أثر جمعه آثار، أفق جمعه فراغ، أجل جمعه فراغ، أمل جمعه فراغ، ألف جمعه فراغ. النشاط المصاحب. واحد، انتصر المسلمون في معظم فتوحاتهم بفضل من الله رغم قلة عددهم. أعود إلى سورة الأنفال وأستخرج منها الآيات التي تشير إلى هذا المعنى. اثنان، أربط بين موقف هرمز حينما تلقى رسالة خالد بن الوليد وموقف كسرى ملك الفرس حينما تلقى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه فيه إلى الإسلام. صفحة 64. التعبير الكتابي، الرسالة الرسمية. أعلم أن الرسالة الرسمية إما أن تصدر من الدوائر الحكومية أو المؤسسات إلى جهات مماثلة أو أفراد، أو تصدر من أفراد إلى تلك الجهات، تتميز بالإيجاز والوضوح وحسن التنظيم والبعد عن عبارات المجاملة مع اللباقة في عبارات الطلب والأمر. تنظم الرسالة على النحو التالي: البسملة، العنوان، الشخص الموجه إليه الرسالة أو وظيفته، التحية الافتتاحية، السلام، مضمون الرسالة، التحية الختامية، الاسم والإمضاء والعنوان. أرادت عائلتي إدخال خدمة المياه إلى منزلنا، أكتب طلبا رسميا إلى الجهة المسؤولة عن ذلك مع الالتزام بعناصر وشروط الرسالة الرسمية. البسملة، التاريخ، الموضوع، وظيفة الشخص الموجه إليه الرسالة، التحية اللي هي السلام. فكرة التعبير الكتابي للإثراء ولا تستهدف في التقويم، صفحة 65. مضمون الرسالة، التحية الختامية، الاسم والإمضاء، العنوان، صفحة 66. الدرس الخامس، لم يقتصر فضل الإسلام على المرأة المسلمة بانتشالها من وهدة الهوان والضعة والوأد والتبعية ورفعها إلى علياء الأنوثة العزيزة المصونة فحسب، بل جعلها مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية والتكاليف الشرعية، لا فرق بينهما إلا فيما يخص المرأة دون الرجل والرجل دون المرأة من تشريعات، كما عني عناية بالغة بتكوين شخصيتها تكوينا كاملا شاملا لتغدو إنسانا راقيا جديرا بالاستخلاف في الأرض. وإذا كان الإسلام قد حض عامة المسلمين على أن يكونوا شامة في الناس، فقد حض المرأة المسلمة بخاصية على أن تكون متميزة في شكلها وهيئتها، ترتاح لمرآها الأعين فتأنس بها النفوس، فالمظهر النظيف الحسن أليق بالمحتوى الجليل والجوهر النبيل، ومنهما معا تتكون شخصية المرأة المسلمة الواعية التي توازن بين حقوق جسمها وعقلها وروحها، فلا تبدو للذين يحل لهم رؤيتها في هيئة مزرية، بل تتفقد نفسها وتصلح من شأنها عملا بهدي الإسلام الحنيف الداعي إلى حسن المظهر والزينة الحلال. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، سورة الأعراف الآية 32. إلا أن هذه العناية بالمظهر لا تنزلق بالمرأة المسلمة الصادقة إلى التبرج وإبداء زينتها لغير محارمها، ولا تحيد بها إلى المبالغة والإفراط فتستعبدها وتصبح شغلها الشاغلة وهمها الدائمة، وتندرج من غير وعي تحت من عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، أخرجه مسلم. فالخضوع لأسر وتأثير بيوت الأزياء وتجارها العالميين وقوع في العبودية البلهاء التي حذر منها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وارتكاس في حمأة التعاسة المقيتة، وصرف لصاحبتها عن الغاية التي خلق الإنسان من أجلها في هذه الحياة، والتفاخر بالملابس والأزياء مخالف لروح الإسلام القائم على اليسر والتوسط الناهي عن الإسراف والخيلاء.
نهاية الوجه الأول.